بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من المره اللي فاتت ابتدينا في موضوع على الايه الاولى في سفر الحكمه من الاسفار القانونيه الثانيه. سليمان الحكيم بيقول فيها اعتقدوا فالرب خيرا. وقلنا ان كتير قوي احيانا بنسيء الظن في ربنا وبنعتقد في اعتقادات ما تتناسبش مع صفاته اللي ربنا عرف نفسه بيها لينا. وكلمنا على بعض أشكال من الأفكار الخاطئة في الله. كلمنا على فكرة ربنا المسؤول عن الشر وعن الألم. ربنا هو اللي بيخلي الناس تتألم أو ربنا سايب الشر كده يعني فما يعملش فيه حاجة. ربنا اللي بيحرمني من أسباب السعادة بسبب الوصية اللي بتأيدني وبتحد حريتي. قلنا عن فكرة الله المسؤول عن التعثر والفشل، واي مشكله بتحصل لي في حياتي هو ربنا مسؤول عنها، مفروض ربنا يحلها، بدام انا صليت وما حلهاش يبقى ربنا مسؤول عنها. صوره الله اللي بيعاقب على كل خطا وبيدور على اسباب عشان يهلك الناس. من الافكار الخاطئه ايضا عن الله فكره او صوره ربنا اللي بيكتب على الناس، اللي بيحتم الاحداث ان هو لازم يحصل كده، يعني فكره المكتوب على الجبين دي. الفكره دي فكره خاطئه، ولو ربنا بيكتب المصائر بتاع الناس يبقى ربنا ما ينفعش يدين الناس برضو. ايضا من الافكار الخاطئه عن الله الشائعه فكره الله غير العادل في توزيعه لانصبه البشر. ربنا مش عادل، ربنا مش مديني زي ما هو مدي حد تاني. فكره ان ربنا خلق الناس مختلفين في ديانات مختلفه وبعدين يحاكمهم. طب ليه واحد اتولد مسيحي ولا مش مسيحي؟ طب ده ذنبه ايه ما اتولد في أسرة بالشكل ده؟ كل دي من الافكار اللي احنا احيانا بنفكر فيها ونعتقد في ربنا غير خير. يعني فكرة الله اللي دايما فاكر الغلط بتاعي وما بيسامحش حتى لو قال ان هو بيسامح. واحيانا زي ما قلت لحضراتكم الفكرة دي بتخلينا دايما حاسين ان مهما اعترفت ومهما تبت ربنا مش هيسامحني ابدا، ربنا فاكر لي خطاياي طول الوقت. كلمنا ايضا على فكره خاطئه عن الله، فكره ربنا اللي بيجرب الناس بالمحن والتجارب طول الوقت، بس ربنا عمال يشوف ابعت لمين اشكال، احط على مين اذى عشان اشوف هيعمل فيه ايه. الحقيقه الصوره دي برضو صوره ما تتناسبش خالص مع صوره ربنا اللي هو اعطاها لينا. والكتاب نفسه بيقول لنا الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا، ولكن كتير قوي احنا لسه بنظن فيه ان ربنا بس قاعد طول الوقت عمال يمتحن الناس بالكوارث. يعني صوره ايضا من الصور المشوهه عن ربنا صوره ربنا اللي هو ما بيستجبش وعنده ناس. يعني اذا كان ربنا محب لاولاده طب ما بيسمعش الصلاه ليه؟ ما انا بصلي الحاجات كويسه ومهمه وتساعدني وتساعد اسرتي، فيبقى الله لو ما بيسمعش يبقى ربنا ما بيحبنيش. وصورة أيضا صورة ربنا اللي بيتعامل مع البشر بموازين الحسنات والسيئات. الصورة دي صورة غير مسيحية، إن احنا نتخيل إن الخلاص في النهاية كل واحد فينا كده عنده ميزان، ربنا يحط حسنات هنا وسيئات هنا، ولو حسنات أكتر من السيئات يخش السماء، ولو السيئات أكتر يخش النار. الفكرة دي فكرة مش مسيحية، والحقيقة الفكرة دي ما هيش في إيماننا ولا في الصورة اللي ربنا أعطاها لينا خالص. كلمنا المرة اللي فاتت برضو على مصادر الأفكار دي جت منين. فقلنا واحدة من المصادر الشيطان وجنوده وحرب التشكيك اللي هو بيشنها على الإنسان من أول يوم، من أول ما قال لحواء قال لها لا ده ربنا عالم أنكما يوم تأكلان تنفتح أعينكما. تشكيك في أن ربنا صادق، ربنا خايف منك أنت وجوزك لا تاكلوا من الشجرة وتبقوا زيه. لغاية النهاردة الشيطان بيستعمل كل الوسائل عشان يشككنا في صورة الله الخير صانع الخيرات. أحيانا الأفكار عن ربنا الأفكار الخاطئة بتيجي من معلومات سطحية واخدينها من المجتمع أو من انطباع الناس اللي حوالينا. الناس بيقولوا كده، فالناس بدل ما قالت كده يبقى أنا خلاص أنا يعني مصدق، لأن أنا ما عنديش مصدر تاني أطلع عليه ويعرفني على ربنا. مصدر ثالث من مصادر الأفكار الخاطئة عن الله هي أحيانا النموذج المشوه في الأسرة. صورة الأسرة لما تبقى قدام الطفل صورة مشوهة ما فيش فيها محبة، فيها طول الوقت صراع وصراخ وكراهية، فبالتالي بنحط الصورة على ربنا، ربنا زيه زي بابا وماما كده طول النهار، بس يعني يا إما بيتخانق مع حد يا إما حد بيتخانق معاه. الحقيقة الصورة دي جت من شكل الأسرة اللي اترسم في ذهن الطفل اللي تربى في الظروف دي. قلنا سبب تاني من أسباب أو مصادر الأفكار الخاطئة عن الله، أحيانا ضعف الشخصية والميل بالبحث عن علل، عن يعني أسباب خارجة عني. أسهل حاجة ربنا، أسهل شماعة في الدنيا بتشيل كل حاجة بتاعت الناس هي شماعة ربنا. يعني يفضل الإنسان ماشي بعيد عن ربنا خالص، ولما يحصل حاجة يقولك ربنا إزاي، طب الاتنين ما أنت يا معايا مش معاه. لكن زي ما قلت لحضراتكم، أكبر شماعة الناس بتستعملها هي شماعة الله، اللي ربنا اللي ما بيعملش اللي ما بيحبش اللي وكلام زي كده. مصدر آخر من مصادر الصور الخاطئة عن الله، التعليم غير الصحيح من معلمين يفتقدوا معرفة الله أو المنهج الكتابي الكنسي عن الله. الناس بتعلم أحيانا تقول صورة عن ربنا صورة خاطئة مش مظبوطة، ونسمعها أحيانا ونصدقها ونعيش بيها. أحيانا بيبقى مصدر أيضا الصورة الخاطئة عن الله يكون التجربة تكون شديدة على إنسان، زي أيوب مثلا. أيوب يعرف ربنا بشكل معين وعلاقته بالله علاقة حسنة جدا، ولكن ثقل التجربة خلاه يفكر الله هو ربنا حطتني كده قدامه هدف وعمال يرمي علي سهام، وأنا مفيش غيري، أنا عملت إيه؟ طبعا حالة أيوب حالة استثنائية خالص، إنسان فعلا عدو الخير بيجربه بأقصى ما يمكن من قساوة في التجربة، فتلخبط شوية في معرفته بالله. نعذر أيوب لأن اللي حصل لأيوب ما حصلش قبله، واللي حصل له ما حصلش لحد بالحجم ده. لكن من بعد أيوب أصبح خلاص أي حد يقدر يبص للتجربة بتاعت أيوب ويشوف، حتى في تجربة أيوب ربنا كان خير برضه، وربنا سمح بيها لأسباب كانت سبب خلاص لأيوب ومجد ليه أيضا. النقطة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت هي المصادر، واتكلمنا عن أشكال الأفكار الخاطئة. النهاردة نتكلم عن نقطتين نختم بيهم الموضوع. إيه تأثير الفكر ده علينا لما إحنا بنصدقه؟ لو أنا ماشي كده وعندي فكر عن ربنا خاطئ ومش مظبوط ولا أعتقد في الرب حسنا، إيه اللي يحصل؟ أول حاجة تأتي للإنسان هي الإحساس بعدم الأمان مع الله. ربنا ما هواش الشخص اللي أقدر أركن عليه وأقول لا هيشيلني. مش قادر أقول الكلمة دي علانية كده، وما أقدرش أقولها للناس اللي حواليا، لكن جوايا خالص حتة إن ربنا يشيلني دي أنا مش حاسس بيها، ومش حاسس إن أنا أقدر أعتمد عليه، ومش حاسس إن هو ربنا حل لأي حاجة. علشان كده لما يجي الإنسان ده تقول له مثلا إيه في أزمة ومشكلة، طب نصلي، يقول لك اديني حل عملي. حل عملي يعني الصلاة بالنسبة لي أنا مش مصدق إنها تعمل حاجة، ممكن تبقى شكلها ديكور كده حلو ولكن مش هي دي الحل. كل ده بيأتي لأني لا أشعر بالأمان مع الله. لو أنا شعرت بكده هبتدي أركن أكتر على يد البشر، فالإنسان يبتدي يدور على أي حاجة تسنده وتشعره بالأمان، المعارف، الفلوس، العيال، أي حاجة، المهم حاجة أقدر أقول إيه أقدر أركن على دي وعارف إن الحاجة دي هتشيلني لما أكون أنا محتاج. طبعا الإحساس ده إحساس خاطئ وصعب جدا، وبيخلي فكرة الإيمان بربنا كلها على بعضها، يعني يبقى ربنا ده بتاع الكنيسة بس، الله ده بتاع الكنيسة وبتاع الأبدية، لكن مش بتاع الحياة اللي احنا عايشين فيها دي. الحياة دي عايزة لها حاجة تانية، سبورت سيستم تاني، ربنا ده الحقيقة ما قدرش ان انا اعتمد عليه. دي اول تأثير سلبي من تأثير المعتقد الخطأ في الله. تاني حاجة، لما بنعتقد في ربنا بفكرة مش كويسة بنبتدي نخاف نقرب من ربنا. فنلاقي علاقتنا بربنا علاقة غريبة كده، عايزين نقرب بس مش قوي، ومش عايزين نبعد قوي، حاجة في النص كده. لحسن لو أنا قربت من ربنا أتأذي. في ناس أحيانا كده يفتكروا لو جيت قريب من ربنا، ربنا بقى هيقعد يفتكرني ويقعد يجربني ونزل الناس القديسين، وأنا ما استحملش كده. وفي نفس الوقت أنا مش قادر أبعد عنه خالص لألا برضو يغضب علي. كل اللي في فكر الإنسان فكرة غضب ربنا، وأنا بحاول أتحاشى غضب الإله ده. فكرة الإله الغضبان ده الحقيقة فكرة قاسية. تخيل أنت حضرتك والدك في البيت هو إنسان طول الوقت غضبان، طول الوقت أي وقت تشوفه متجهم، طول الوقت متضايق من حاجة، وهيشوفك يعلق عليك ويقول لك ده غلط وانت ما بتعملش حاجة كده صح. هيبقى العلاقة بينك وبينه علاقة متوترة، وعلاقة كده من هي ان انا عايز اعدي جنبك من غير ما ابص في وشك، علاقة ان انا بتقي شر الشخص ده. لا يمكن تبقى فيه علاقة حقيقية بالله وانا في ذهني اني بتقي غضب ربنا. الحقيقة العلاقة دي علاقة بتاعة العبيد بالأسياد، وليست علاقة البنين بأهلهم. الحكاية دي بتأثر على كل حاجة، وتخلينا دايما نمشي مع ربنا بطريقة أقل ما هو ممكن. إيه أقل حاجة تخليه بس ما يزعلش مني؟ كم يوم في الصيام قد إيه مثلا اللي هو اسمي أبقى صمت عشان ربنا ما يزعلش؟ قد إيه في القداس أحضر منه أقل حاجة عشان أبقى اسمي جيت القداس وديني وريت وشي زي بالظبط كده اللي راح يجامل يعني، فراح ورى وشه وخلاص. لكن مش علاقة بتاعت ابن بأب عايز يتمتع بيه. حتى في الصلاة، حتى في الإنجيل، كل حاجة كده فيها نوع من الخوف من الاقتراب من الله، أن ربنا ده كده إله غضبان وطول الوقت يعني في حاجة يعني أنا مش مرتاح فيها. الحقيقة أيضا الحكاية دي بتخلينا دايما حاسين أن أنا طول الوقت عايز أمشي قدام ربنا حاطط وشي في الأرض بالظبط كده، حاطط إيدي على عينيا كده مش عايزه يشوفني، بس أنا هنا هو. تعرفين كده الابن اللي عمل عاملة وماشي كده من قدام أبوه، فعمال يبص في الأرض كده وحاطط وشه الناحية التانية، يعني أنا هنا بس لو سمحت ما تبصليش. ده برضو إحساس قاسي قوي. فكرة أن ربنا فاكر لي خطيتي طول الوقت دي متخليني ما بنعرفش نرفع عينينا ونتكلم معاه، ولا نحس ولا نتمتع بمغفرة الله. وربنا يقعد يقول أنا بسامح وأنا بغفر وأنا برمي خطاياكم في بحر النسيان، وإحنا لسه مش مصدقين وخايفين نقرب منه، لأنه هو أكيد لا مش معقول يكون نسي ولا أنا بعمله ده يتنسى، فخليني كده أن أنا أبعد عنه على قد ما أقدر. ده تأثير سلبي جدا، وخلي علاقتنا بربنا علاقة محدودة مفيش فيها شبع ولا فرح ولا حتى إحساس بأن ربنا ده شيء مبهج بالنسبة لي يعني. التأثير السلبي الثالث لما بنعتقد في الله بطريقة خاطئة، أن أنا ببتدي أحيا الحياة لحسابي. بصوا أحباء، المفروض أن احنا موجودين في الحياة دي لحساب اللي خلقنا، المفروض يعني كل حاجة بنعملها لحسابه. حتى لما بيبقى عندنا أسر وأولاد بنربيهم، المفروض أن احنا بنربيهم لحساب ربنا عشان يمجدوا اسم الله. عملنا اللي بنعمله بنعمله ربنا بيرزقنا من خلاله عشان خاطر نخدم أسرنا، ومن خلالها أيضا نقدم التمجيد اللائق لله. لما علاقتي بربنا ما تبقى مش فيها علاقة المحبة أو الإحساس بأن أنا موجود عشان أعمل الحاجة دي، فبقى طول الوقت بشتغل لحسابي الشخصي. أنا شغال في الدنيا دي لحسابي بس. زي مين؟ زي الراجل اللي خد الوزنة في المثل بتاع الوزنات. المثل بيقول أن السيد أعطى واحد 5 وزنات، واحد وزنتين وواحد وزنة، وقال لكل واحد خد وتاجر وأنا هاجي بعد كده حسبك. الخمس اللي خد 5 وزنات راح وتاجر وكسب عليهم 5 وزنات، ورجع قال للسيد أعطتني 5 وزنات، ها 5 وزنات أخر ربحتهم فوقهم. اللي خد الوزنتين عمل كده. اللي خد الوزنة الواحدة قال له إيه بقى؟ قال له عرفت أنك إنسان قاسي تحصد حيث لم تزرع، فقلت أعمل إيه؟ أسيب لك الوزنة بتاعتك هي في الأرض؟ ما جيتش ناحيتها خالص. طب أمال أنت كنت بتعمل إيه وأنا غايب؟ أنا كنت شغال لحسابي، أنا بتقي شرك فسبت لك الوزنة بتاعتك اهي عشان تيجي تاخدها زي ما هي، لأن أنا فاكر عنك أنك إنسان قاسي. الفكرة عن ربنا إن هو الله كده على طول قاسي وعايز يعاقب الناس بيخلينا شغالين في الدنيا لحسابنا، حتى كل حاجة بتتحول بعد كده لحسابنا، أسرنا لحسابنا، عيالنا لحسابنا، كل حاجة بالنسبة لي حاجتي وبتاعتي، موضوع إن هي الحاجة دي موجودة عشان تمجد ربنا مش على بالي خالص. الحقيقة لما بنعمل كده يا أحباء بنضيع الوزنات. ربنا ما ادناش أي حاجة لحسابنا الشخصي، حتى صحتك ربنا ما ادهلكش لحسابك الشخصي، ربنا اعطاها لك عشان تخدم بيها حد تاني. لو ربنا اعطاك ذكاء عشان تستعمله علشان خاطر ناس تانية تستفاد. كل حاجة معطاها في حياتنا هي وزنة. لما ما بقاش في بيننا علاقة بين ربنا ما بنعرفش نشتغل لحساب ربنا خالص. رابع تأثير من تأثير المعتقدات دي على علاقتي بالله، غياب المحبة والدالة في علاقتي بالله. هنا تتحول العلاقة إلى علاقة حاجة من اتنين يحصلوا فيها، يا إما تبقى علاقة ميكانيكية يا إما علاقة فيها نوع من الإزدواجية. إيه الفرق بين الاتنين دول ويعني إيه المعنيين دول؟ لو أنت بتحب حد، المحبة دي بتنعكس في كل تصرفاتك معاه، حتى في مقابلتك ليه بيبان أنت عايز أن أنت تبص في وشه وتتكلم معاه إزاي. وجود الشخص ده قدامك أو أنت مقابلتك معاه شيء مفرح يعني. طيب لو أنت مديرك في الشغل بقى، أنت ما فيش بينك وبينه أي نوع من المحبة، فأنت عايز يبقى بينك وبينه أقل القليل، فبتبقى العلاقة عبارة عن علاقة فيها كده نوع من الإيه، زي الآلية. أنت عايز مني إيه؟ فأقول لك أنا عايز تعمل لي كذا، فأنا أقول له أهو الحاجة بتاعتك أهي، خلاص كده مبسوط، خلاص أمشي أنا بقى. علاقتي بالله تتحول إلى العلاقة الآلية دي، اللي هو خلاص خلصنا خلاص. يمكن يا أحباء في بداية علاقتنا بالله بنبتدي كده، إن هو ربنا عايز مني إيه؟ أصلي أديني صليت، صمت أديني صمت أهو، رحت الكنيسة أديني رحت الكنيسة. لكن الحقيقة ما ينفعش العلاقة تفضل تستمر كده طول الوقت، لازم يتولد من خلالها نوع من المحبة والدالة والحتة الاشتياق، إن أنا عايز أتكلم معاه وإن أنا في بيني وبينه ذكريات، وأقدر لما أجي أتكلم عن ربنا أقول ربنا عمل معايا كذا وكذا وكذا، لأن أنا عارف وملاحظ. النوع الثاني بقى نوع أصعب من الآلية دي، هي الإزدواجية. الإزدواجية اللي هي إيه؟ أنا قدامك بوش وفي ظهرك بوش تاني، وده نوع حقيقة صعب جدا، إحنا نفسنا ما نستحملهوش لما حد يتعامل معنا بالطريقة دي. فأنا عندي حياة يوم الحد الصبح في الكنيسة، وعندي حياة بقية الأسبوع ليها شكل تاني خالص، عندي حياة معلنة قدام الناس، وعندي حياة محدش يعرف عنها حاجة غيري أنا، والاتنين مش ممكن يجوا قصاد بعض لأن هما الاتنين عكس بعض تمام. في غياب المحبة والدالة هتبقى الحياة مع الله واحدة من الاتنين دول، يا إما آلية باردة يا إما ازدواجية ونوع من خداع الناس. واحد من الأمثلة على فكرة بتاعت العلاقة الآلية بالله، الرجل الفريسي في المثل بتاع الفريسي والعشار، قال لربنا بص أنا بعمل لك كل اللي انت عايزه، انا بصوم بصلي بعمل وبدفع العشور بتاعتي، رغم كده نزل من قدام ربنا ومش مبرر ومش واخد من ربنا حاجة، لانه بيعمل الشغلانة لحساب ذاته هو مش لحساب ربنا. التأثير الخامس السلبي من تأثير المعتقد الخطأ في الله، ان الانسان يبتدي يتولد جواه نوع من الرفض والغضب والتمرد على ربنا بشكل مباشر أو غير مباشر. يبان الحكاية دي في إيه بقى؟ يبان إن مع كل فرصة علشان أتكلم فيها سلبي عن ربنا هتكلم، مع كل مناسبة أجد مجموعة من الناس بتنتقد الله فأنا هعمل نفس الحكاية أيضا، وكل ما هو ينتسب لله يصبح عندي أيضا شيء للرفض وللعناد مع الحاجة دي. فلو ربنا بيمثله على الأرض الكنيسة، تبقى الكنيسة أيضا مرفوضة وأتمرد ضدها وضد قوانينها وضد كل حاجة فيها، لأن في الآخر الكنيسة هي ربنا بتمثل ربنا، وربنا بالنسبة لي شخص مرفوض وأنا غاضب ضده. طبعا الحتة دي حتة صعبة، وربنا يرحمنا كلنا أبدا لا نأتي إلى هذا المكان، إن الإنسان يبقى ماشي غضبان على ربنا صعبة الحكاية دي. نيجي لآخر نقطة بقى، كيف أعتقد حسنا فالله؟ إزاي فكري دايما يبقى مظبوط ومعرفتي بربنا علاقة معرفة صحيحة يعني؟ أول حاجة لازم المعرفة يبقى مصادرها صحيح. المعرفة لو مصادرها مجرد كلام الناس واللي بنسمعه واللي بنحكي فيه مع بعض هتبقى معرفة مش مظبوطة. المعرفة لازم تبقى معرفة إنجيلية، معرفة كنسية، معرفة أبائية عن الله. يعني إيه الكلام ده؟ معرفة إنجيلية يعني إيه؟ يعني لما تقول حاجة عن ربنا، ده ربنا عمل كذا، زي مثلا كتير قوي من الأفكار الخاطئة عن الله إن ربنا بينتقم من الإنسان في عياله، عندنا أحيانا الفكرة دي. طيب قبل ما نقول الفكرة دي صحيحة، حضرتك قول لنفسك فين في الإنجيل موجود إن ربنا كان واحد يعني بيحب إنسان ولا زعلان من واحد فراح ربنا انتقم من ولاده؟ فين دي؟ ربنا عاقب فرعون في البكر، بس الحقيقة هنا ربنا الحقيقة كان بيوفي بالضبط اللي عمله فرعون في شعب بني إسرائيل. فرعون كان بيموت لهم ولادهم فربنا عاقبه بنفس العقوبة. ما نقدرش أبدا أن احنا نقول فرعون ده هو المثل اللي احنا نقدر نقول أن ربنا بيتعامل مع الناس زي ما بيتعامل مع فرعون. فعلشان كده قبل ما نقول عن ربنا حاجة لازم أرجع للإنجيل وأسأل نفسي، هل الإنجيل بيعرفني كده عن الله؟ هل الكنيسة بتعرفني كده عن ربنا؟ إيه الصورة اللي ربنا أو الكنيسة بتحاول توصلهاني عن الله؟ وإيه اللي الأباء بيعلموهوني عن ربنا؟ يبقى أول حاجة المصادر بتاعتي لازم تبقى مصادر صحيحة، مصادر إنجيلية، مصادر كنسية، مصادر أبائية عن ربنا. تاني حاجة، عشان أعتقد حسنا فالله لازم أتأمل في تعاملات الله معايا وأنظر إليها بشكل محايد وشكل منصف. مين فينا يا أحباء يعني للإنصاف يقدر يقول كده أنا مفيش تعامل بيني وبين ربنا خالص قبل كده، ربنا ما عملش فيا أي معروف؟ الحقيقة محدش فينا يقدر يقول كده. إحنا عندنا تاريخ طويل، كل واحد فينا عنده تاريخ طويل من التعاملات مع الله وعلاقات جيدة جدا وفيها عمل، وكل واحد فينا يقدر يقول لك ده أنا حاصل في حياتي معجزات عشان ربنا يوصلني النهاردة إن هو يجيبني للنقطة دي. الكلام ده يحصل إمتى؟ لما الإنسان بيبقى عنده ذاكرة محايدة منصفة. إحنا أحيانا كتير قوي بننسى ونتعامل مع ربنا على أساس إن الاختبار بتاع النهاردة هو أول التعامل، يا تثبت نفسك ليا النهاردة يا إما أنت ما بتحبنيش. طبعا الحكاية دي صعبة قوي. تخيل ابنك مثلا اللي عايش معاك في البيت بقاله مثلا 17-18 سنة، النهاردة طلب منك حاجة وبعدين قلت له هشوف، فيقولك لو ما جبتها ليش تبقى ما بتحبنيش. يعني أنا التعامل اللي بيني وبينك لمدة 18 سنة ما أثبت لكش إن أنا بحبك، والتعامل بتاع النهاردة ده هو اللي هيقول إذا كنت بحبك ولا لأ. بالتأكيد لأ. يعني ياريت يبقى دائما فكرة باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، مش بس يا أحباء في الماضي أيضا ولكن في الحاضر أيضا. ممكن الحاضر ده يبقى مليان من الإحسانات بتاعة ربنا، معونة ربنا وبركته مالية حياتي، بس ممكن أنا عندي حاجة ناقصة أو حاجة وجعاني زي أي إنسان. على فكرة مفيش إنسان عنده كل حاجة حواليه اكتملت كده. يا ترى تركيزي أنا في علاقتي على الله بأنهي حاجة؟ هل مركز على اللي أعطاه ربنا وفي إيدي أوريدي وفرحان بيه ومجد بيه ربنا، ولا أنا بس واخد بالي من الحاجة اللي ناقصة دي واللي أنا مفتقدها أو الحاجة اللي وجعاني، فأنا ماشي طول الوقت غضبان منك علشان أنت ما اديتنيش الحاجة اللي أنا بقولك عليه. طب بس أنت عندك نقطة واحدة مش مريحة قصاد 50 عطية وبركة، الخمسين الباقيين دول فين التمجيد اللائق اللي يخص ربنا من خلالهم؟ يعني لا، هي الحاجة اللي هي اللي ناقصاني بس، الحاجة اللي وجعاني بس. على فكرة الإنسان لما بيعيش بالطريقة دي أحباء بيفضل يلف يدور على الحاجة اللي ناقصها ولغاية ما يروح لها، وأول ما يروح لها وتبقى من حاجته يبتدي يدور على إيه اللي ناقص تاني ويلاقي حاجة تانية ناقصة، وتبقى هو دي الهدف وده الموضوع اللي أزعل فيه من ربنا، ويلف له ويروح له ويفضل يلف طول حياته كده ولسان حاله طول الوقت إن ربنا مش بيعمل لي اللي أنا بكلمه عليه. لو أنا لا أستطيع أني أفرح بالعطايا اللي في إيدي مش هقدر أفرح بأي حاجة تانية هتيجي بعد كده. للأسف أحيانا كتير يا أحباء لما بنعمل كده ما بناخدش بالنا من البركات اللي في إيدينا ومن عطايا ربنا إلا لما بتضيع، والإنسان يبتدي كده ينتبه ويقولك ياه فين كانت الأيام دي، ما أنت كنت فيها تعيس وما كنتش فرحان وكنت عمال تشتكي. الحقيقة الحكاية دي ناخد بالنا منها لألا إحنا يبقى طول الوقت مش قادرين نشكر ربنا على اللي في إيدينا، ولكن إحنا منتبهين بس لفكرة الشيء اللي ناقص معانا. الحاجة الثالثة اللي تساعدني على الاعتقاد حسناً فالله تقبل فكرة الفهم المؤجل. يعني إيه الفهم المؤجل ده؟ السيد المسيح قال لبطرس كده لما قال له تعال أغسل رجليك، قال له لا يمكن أنت تغسل رجلي أبداً. فقال له إيه؟ قال له إن لم أغسلك النهاردة ما يبقاش ليك معايا نصيب. قال له لا يا رب خلاص. والمسيح قال له كلمة كده، قال له يا بطرس ستفهم فيما بعد. كلمة ستفهم فيما بعد دي يعني الفهم اللي أنت هتعرفه مؤجل. إحنا ما بنرتاحش أبداً لفكرة الفهم المؤجل ده. لا يمكن واحد يجي يقول لك إيه؟ اشتري من الحاجة دي، هي دلوقتي شكلها كده مش هيفيدك في حاجة، بس بعدين هتشكرني. مين فينا هيروح يشتري حاجة زي كده؟ لا مش هنعملها. يا إما أفهم دلوقتي يا إما أنا ما أقدمش على العمل ده. الحقيقة بقى ربنا واحدة من أساسيات إنك تقدر تعيش معاه إنك تتقبل فكرة إنك ممكن تفهم بعدين، وممكن أعمل حاجة النهاردة وأنا مضطر أعملها، ولكن عشان كلمة ربنا، عشان هو بعدين قال لي هتفهم في الحكاية دي. الحكاية دي بتخلينا لما نتقابل مع مواقف صعبة في حياتنا ومشاكل ما نقولش إن ربنا حسبها غلط، نقول هفهم بعدين، أنا مش فاهم النهاردة هفهم بعدين. أنا متأكد يا أحباء إن اللي خلى يوسف العفيف يقدر يعيش في مصر 13 سنة ما بين بيت فوطيفار وما بين السجن، ظروف قاسية جدا، بعيد عن أبوه وإخواته وهو ما عملش حاجة وما فيش أي بارقة نور، اللي خلاه يقدر يعيش فكرة إن أنا هفهم بعدين، وأنا ما عنديش مانع أستنى ربنا لأن ربنا أكيد هيجي ويرد عليا، وربنا أكيد هيجي ويفهمني هو عمل كده ليه. لما بنصر إن احنا نفهم النهاردة بكرة معاك لآخر الشهر يا إما بعد كده أنا بقى هغير اتجاهاتي، الحقيقة بنتعثر في علاقتنا بالله. رابع حاجة تساعدنا في الاعتقاد حسنا فالله عدم التسليم لمصادر معينة في معرفتي عن ربنا. في مصادر معينة كده لازم أخد بالي كويس قبل ما أنا أسلم وأقول إن أنا هصدق اللي يجي من وراهم. أول مصدر مش المفروض ترتاح له قوي هو فهمك أنت. الكتاب يقول إيه؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. طبعا كلمة على فهمك لا تعتمد دي في منتهى الصعوبة، لأن كل واحد فينا زي ما قلت لحضراتكم، كل واحد فينا وأنا منكم، كل واحد فينا عاجبه عقله ومتخيل إن هو يفهم ويعي كل شيء. محتاج الإنسان يتضع قوي عشان يقول إن أنا مش هعتمد على فهمي وهعتمد على ربنا قاله. يعني لو فهمي بيقول لي ربنا ما بيحبكش والكتاب المقدس بيقول ربنا بيحبك، أنا همشي ورا ربنا رغم إن فهمي أو عقلي عمال يزن عليا ويقول لي ربنا مش بيحبك ولا بيسمع لك ولا واخد باله منك. على فهمك لا تعتمد. مصدر تاني من المصادر أيضا اللي ناخد بالي منها الأصدقاء اللي بيفتقروا إلى الدراية. ممكن أحيانا الناس تقعد مع بعض كده تسخن بعض على كلام مش صحيح، ده ربنا بيعمل، ده بيسوي، ده ما بيحبش، ده ربنا مش عادل، ده بيدي الحلقة للي بلا ودان والكلام اللي زي كده. مصدر ثالث من المصادر اللي ناخد بالنا منها أيضا مجتمع يرفض وجود خالق. المجتمع اللي احنا بنحيا فيه المجتمع الحقيقة مجتمع علماني، ومش غلط انه يبقى علماني، لكن الفكر الموجه ليه فكرة ان كل شيء أوجد نفسه بنفسه، وجود الله ضابط الكل اللي بيظبط الأزمنة والأوقات والمواعيد والأماكن كل ده، دي فكرة الحقيقة لما تتكلم عنها هي الناس هتبصلك هنا على ان انت شخص عايش جاي من وراء الزمان يعني. فطبعا لما المجتمع يبتدي يزرع الفكرة دي ان كل حاجة ماشية كده بمجرد المصادفة، فبالتأكيد لو احنا انجرفنا بقى تحتها هنلاقي نفسنا احنا وأولادنا انتهينا الى مكان احنا ما كناش نتخيل نبقى موجودين فيه، ان احنا نصدق ان احنا فعلا الانسان ده جيب كده من حاجات قبليه وكل اللي احنا شايفينه ده ما فيش حاجة اسمها خليقة، وده موضوع كله مجرد مصادفة وعمليات كيميائية بس يعني في العناصر. الحاجة الخامسة اللي تساعدني في الاعتقاد حسنا فالله، احنا قلنا لغاية دلوقتي اربع حاجات: المعرفة الصحيحة انجيلية كنسية ابائية، تاني حاجة التأمل في تعاملات الله معايا والنظر الى اللي ربنا بيعطيه اوريدي واشتغلوا معايا كل يوم، تالت حاجة تقبل فكرة الفهم المؤجل، اربعة عدم التسليم لمصادر المعرفة زي الفهم او الاصدقاء او المجتمع، خامس واخر حاجة تجديد الذهن فيما يتعلق ببعض المعاني. يعني ايه؟ ان الواحد يبقى فكره يتجدد في حاجات معينة، في معاني محتاجين نعيد النظر فيها يا احباء. زي ايه؟ ايه هو الخير؟ كل واحد فينا دلوقتي لو انا مثلا وزعت ورق على حضراتكم كل واحد فينا كتب كلمتين ايه هو الخير، صدقوني بعددنا هنلاقي كل واحد فينا عرف الخير بطريقة مختلفة. طب الخير عند ربنا ايه بقى؟ الخير عند الله هو خلاص الانسان، ان الانسان يروح السماء. صحيح الخير ده هو الخير الاعظم اللي هو اللي ربنا عايز يوصل كل الناس ليه. يا ترى الخير الاعظم ده هيمر في السكة على ايه؟ لو ربنا شايف ان في طريق الخير الاعظم ده اللي هو خلاصك انك تخش السماء لازم تعدي على بعض المطبات والصعوبات والامراض والاحتياجات والمشاكل وكل الحاجات دي عشان توصلك الى فكره انك تخلص، فيبقى الحاجات اللي في سكتك دي اصبحت خير ولا شر؟ اصبحت خير، لان هي موصلك ناحيه فين؟ ناحيه الخير الاعظم اللي هو خلاصك. عشان كده فكره الخير، ايه هو الخير؟ لو قلت لحضراتكم مثلا الصحة خير ولا شر؟ كلنا هنقول الصحة خير، مش كده؟ طب الصحة بتاعت شمشون كانت عاملة ايه؟ كانت زي الفل، بس لما كان بصحته كان بيعمل ايه؟ كان طول النهار رايح عند الستات الغريبة اللي في عند الفلسطينيين. امتى شمشون ابتدى يرجع لنفسه؟ لما خسر عينه، تمام، وابتدى يجر في الـ يعني الادوات بتاعت الحراسة بتاعت الفلسطينيين. يبقى هنا لما خسر صحته أصبحت خسارة صحته هي الخير، لأن الوقت اللي كان بصحته كان ماشي في سكة غلط، فهنا أصبح معنى الخير اختلف تماما. يعني حاجة تانية أيضا فيما يتعلق بمعنى الشر، إيه هو الشر؟ هل الشر إن الإنسان مثلا يتأذى بدنيا أو يعيا أو يفتقر؟ هل هو ده الشر؟ الحقيقة طب لما نبص مثلا على واحد زي بولس الرسول كان عنده مرض، والمرض ده قاعد يصلي لربنا يقول له يا رب ارفعه عني ده شر، فربنا قال له لا مش هشيله عنك. يا رب هو انت بتصنع خيرات ولا بتصنع شرور؟ لا بصنع خيرات. اللهم سيب لي الشوكة دي ليه؟ اصل الشوكة دي هتحميك لألا ترتفع نفسك بسبب الاعلانات اللي بتشوفها كل يوم. يعني الشوكة دي يا رب دلوقتي اصبحت خير، الشوكة دي هي الخير بذاته عشان هتحفظك من ضربة الكبرياء. عشان كده أحباء لازم نعيد النظر دايما في فكرة إيه هو الشر إيه هو الخير، مش الأحداث كده على علاتها يعني تبقى خير، مش أي حاجة كده يعني الواحد ياخدها ويقول هي خير ولا دي شر، لا لازم نعيد النظر. يعني ثالث حاجة تجديد الذهن أيضا فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية. إحنا كل حاجة أحيانا بنعلقها على ربنا، ربنا عمل ربنا سوى، طب وإنت مسؤوليتك فين؟ انا عارف ان في حاجات خارجه عن ايدينا، لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي في ايدينا. انا قاعد في مصر متضايق وعمال اقول ربنا يوديني امريكا، جيت امريكا زعلان من ربنا جابني، ربنا جابني ليه تجيبني امريكا؟ طب ما ترجع يعني، هي طب انت هنا جيت يعني ارجع مش هتكلفك اي حاجه، وهنا في اختيارك وفي قدرتك انك تروح تقطع تذكره وتنزل وتاخد قرار ان انت سكت امريكا كلها كانت غلط. ليه ربنا يتحمل المسؤوليه ان هو ربنا غلطان؟ الحتة دي مش بس في موضوع ده، بس حاجات كتيرة جدا في حياتنا بنحمل ربنا فيها مسؤوليات الحقيقة هي مش بتاعته خالص، موضوع ما يخصهوش، مش ما يخصهوش، ما نقدرش نلومه عليه في اختياراتنا. واحدة من الحاجات المشهورة جدا في يعني ان احنا يعني نبقى زعلين من ربنا فكرة المرأة التي اعطيتني آدم لما قال له كده، الكلمة دي كلمة متوارثة، دايما نغضب على ربنا عشان يقول لك ايه نصيبي الست اللي ادهاني او الراجل اللي ادهاني، هو ربنا جاب لك حد ولا انت اللي رحت خدت البني ادم ده؟ يقول لك اه بس انا صليت حقيقي تمام، بس انت ليك عندك برضو اراده وفي فكر ويا ترى انت صليت عشان خاطر تسمع ربنا ولا انت صليت عشان مجرد بس ربنا يسهل الامور؟ يعني فكره المسؤوليه الشخصيه محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها. رابع حاجه محتاجين نجدد الذهن فيها فكره لا محدوديه الله وصلاحه. بصوا يا احباء، احنا ما نقدرش ان احنا نتجادل مع ربنا. هنتجادل على ايه؟ تخيل مثلا حضرتك مثلا حد قريب ليك مريض عنده مرض في القلب، فروحت للدكتور مجدي يعقوب وقلت له دكتور مجدي احنا عايزين الراجل ده يخف. فالدكتور مجدي قال احنا هنعمل له كذا، واحنا في العمليه هنفتح صدره وهنوقف قلبه خالص، وبعدين مش عارف هنودي كذا ونجيب كذا. فانت قعدت بقى بصيت على الموضوع تقول ايه ده، هتعمل كل ده؟ ده الراجل يموت. فاقول لك يا ابني ما انا ده شغلتي. تخيل بقى انت واحد بيجادل مع الدكتور دكتور مجدي مثلا في العمليه المفروض تتعمل ازاي. هنقول ايه على الراجل ده؟ كلنا هننظر له ازاي؟ يا سيدي الفاضل حضرتك تنتقص المعرفه في اللي بيتكلم فيه الراجل ده، لان هو عارف بيعمل ايه وعارف هيبتديها ازاي ويخلصها ازاي. ما تقدرش تقول له انت بتعمل ايه، هتبتدي منين وتخلص ازاي، لان ده مش موضوعك ومش شغلك. احنا نعمل كتير قوي مع ربنا كده، ربنا عارف هيبتديها منين ويخلصها فين، لكن احنا عندنا تعليقات وشكل، لا لازم تمشي بالشكل ده، لا مش ممكن تعمل العمليه بالطريقه دي. واحيانا في وسط السكه كده نقعد لا احنا مش عايزين العمليه خالص، هات العيان بتاعنا وهناخده وندور على دكتور تاني احسن منك. لازم نقتنع بفكره لا محدوديه الله وصلاحه. معرفه الله وصلاح ربنا ابعد من قدرتنا على الاستيعاب. الخامس حاجه معنى ايضا محتاجين نعيد النظر فيه هو هل الله هدف في حياتي ولا وسيله؟ ايه الفرق بين الهدف والوسيله؟ حضرتك لما مثلا عايز توصل لهدف معين فانت بتستعمل وسائل معينه، تستعمل مواصلات عشان توصل للمكان ده. يا ترى ربنا هو الهدف اللي انت عايز توصل له ولا هو الوسيله اللي انت عايز يوصلك لاهداف تانيه؟ هدفي الاساسي الصحه والغنى ونجاح العيال والشغل وكل الكلام ده، مين اللي هيوصلني الحتت دي؟ مين اللي هياخد باله من العيال ومين اللي هيديني الصحه ومين اللي هيدينا الفلوس ومين اللي هيدينا النجاح في الشغل؟ ربنا. فيتحول ربنا الى هو الوسيله اللي بتوصلنا للغايات التانيه دي. فلما ربنا ما وصلناش للوسيله دي للنهايات دي يصبح ربنا غلطان. هي المشكله يا احباء ان ربنا عنده سكه للخير بالنسبه لك وانت شايف الخير عرفته اوريدي وربنا مش مساعدك عشان توصل له بالطريقه اللي على مزاجك. ربنا هدف ولا وسيله؟ هيبان في تصرفاتك معاه، هيبان انت بتتعامل معاه ازاي، انت عايز منه ايه، انت بتوري له وشك امتى. زي الطلبه زمان كان تلاقي الكنيسه مثلا الاولاد ما يجوش الكنيسه خالص زمان في مصر، وبعدين تلاقيه قبل امتحان تاني يوم كان يبقى الكنيسه تعمل القداس عشان خاطر ويحطوا ارقام الجلوس على المسبح، تلاقي المسبح ارقام الجلوس قد كده. طب اشمعنى احنا ظهرنا النهارده؟ ظهرنا النهارده عشان عايزين ربنا ينجحنا، مش عشان احنا عايزين ربنا كشخص. لا اصل انا مش هنجح من غيره، فانا النهارده رايح عشان خاطر ايه؟ اديك شفتني اهو، خليك مبسوط بقى، فبكره ايه خليك معايا ونجحني. الفكره دي الحقيقه احيانا بنكبر بيها. ممكن دي مفهومه عند عيل عنده 5 سنين ولا في 5 ابتدائي، فكره ان هو عايز ربنا يعمل له حاجه، لكن ما تنفعش تبقى لغايه النهارده ربنا بالنسبه لي عايزه يعمل لي حاجه. لو هشتغل مع ربنا بالطريقه دي هيفضل دايما فكري في ربنا مش مظبوط، ويفضل ربنا دايما عنده اشكال معايا لان هو مش بيعمل الحاجه اللي انا شايفها صح. الكتاب بيقول لنا اعتقدوا في الرب حسنا. عشان نعتقد في ربنا حسنا لازم نراعي كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة دي. ربنا يعطينا ايمان بلا رياء، رجاء ثابت في الله، لإلهنا المجد الدائم الى الابد. امين. اتفضل.